بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس السادس، فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. عن أنس قال: مات ابن الله أبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وصاب منها قالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن قوما عاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لا تعلم يا رب، إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعها أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصدفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم. فوضع الميسم قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي، فجعل الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار للتمر، انظروا إلى حب الأنصار للتمر. قال: فمسح وجهه وسقاه وسماه عبد الله. أخرجه مسلم. فضائل بلال رضي الله عنه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء: يا بلال، حدثني بأرجع عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجع عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه. فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما. عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم وإذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي: أنت منهم. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. متفق عليه. وعن أبي الأحوص قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك إن كان لا يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. خرجه مسلم. وعن أبي الأحوص قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم. فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. متفق عليه. وعن مسروق قال: كنا ناتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه، وقال ابن نمير عنده، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. متفق عليه. من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم. عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. قال قتادة: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. متفق عليه. وعن أنس بن مالك أنه سئل من جمع القرآن على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أربعة، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، قال: الله سماني لك، قال: الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى. أخرجه مسلم. من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. أخرجه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدة اهتز لها عرش الرحمن، أخرجه مسلم. وعن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال تعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بمعاذ في الجنة خير منها وألين. متفق عليه. وعن أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال والذي نفسه محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. متفق عليه. من فضائل أبي دجانة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذه بحقه؟ قال فأحجم القوم. فقال سماك ابن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه. قال فأخذه ففلق به هام المشركين، أخرجه مسلم. من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو، فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعلوا ينهونني والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكينه أو لا تبكينه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. أخرج. متفق عليه. من فضائل جليبيب رضي الله عنه عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا، أخرجه مسلم. من فضائل أبي ذر رضي الله عنه عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على حال على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنشع علينا الذي قيل له، فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتي الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معه. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: توجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيته كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى تمكة، فراث علي ثم جاء، فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أنه أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون ساحر كاهن شاعر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنه لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فانظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال الصابئ: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكم بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب على أسبختهم فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتين منهم تدعواني إسافا ونائلة. قال: فأتت علي في طوافهما، فقلت: أنكح أحدهما الأخرى. قال: فما تناهت عن قولهما؟ قال: فأتت علي، فقلت: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. فانطلقت تولولاني وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفالنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالت: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو صاحبه ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فهو بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، فذهبت أخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه ثم قال: متى كنت هنا؟ قال: قلت قد كنت هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر: يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، ثم غبرت ما غبرت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويجورك فيهم. فأتيت نيسا فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: ما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء ابن رحبة الغفاري وكان سيدهم. وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم، فقالوا: يا رسول الله، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلام ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة الله فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: ما آنى للرجل أن يعلم منزله، فأقام فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره فقال: فإنه حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لا أصرخن بها بين أظهرهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أرجعوه، فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه. متفق عليه. من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن جرير بن عبد الله قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. متفق عليه. وعن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. متفق عليه. وعن جرير قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمنية والكعبة الشامية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمنية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت فأخبرته، قال: فدع لنا ولأحمس. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمنية؟ قال: فنفرت في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بيده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق فحرقه بالنار، ثم بعث جرير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى ابا ارطاه منا، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كانها جمل اجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل احمس ورجالها 5 مرات. متفق عليه. من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قلت: ابن عباس. قال: اللهم فقه. متفق عليه. من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكانه أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا نقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين يخذاني، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطرق بي إلى بئر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. أخرجه مسلم. من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم سليمة أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. متفق عليه. وعن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. متفق عليه. وعن أنس قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أذرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، أتيتك به يخدمك، فادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100 اليوم. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: مر صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله أنيس. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات، قد رأيت منها 2 في الدنيا، وأنا أرجو 3 في الآخرة. أخرجه مسلم. وعن أنس قال: أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. أخرجه مسلم. من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. متفق عليه. وعن قيس بن عباد قال كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقمت فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء فنصب فيها، وفي رأسها عروة، وفي أسفلها منصف، والمنصف الوصيف، فقيل لي: أرقه. فرقيت حتى أخذت بالعروة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. متفق عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد تويجري، موقع هذا الإسلام.